السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابي الكرام، هذا هو الأصل الثالث من الأصول التي تكلم عنها الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الرائعة المتعة أصول السنة. يقول رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا الأصل بعدما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، والأصل الثاني وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. تكلم الإمام رحمه الله عن الأصل الثالث فقال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أصل النهاردة هو عبارة عن أصلين مع بعض. الأصل الأول هي مسألة ترك الخصومات، معنى الخصومات كثرة الجدال الذي يكون بين الناس. الأصل الثاني هو مسألة الجلوس مع أصحاب البدع والأهواء. دول أصلين الإمام أحمد النهاردة بيذكرهم معانا في هذه الرسالة. عايز أبدأ من البداية زي ما تعودنا بتأصيل هذا الكلام من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها دائما كثرة الجدال والخصومات التي تكون بين الناس فيما بينهم بعضهم البعض، سواء كان بين اثنين من أهل السنة، سواء كان بين واحد من أهل السنة واحد من أهل البدعة. أصل النهاردة الشيخ بيتكلم فيه على الشاب اللي يقول أنا عايز أخش موقع من مواقع الملحدين علشان أنظرهم وهو قليل العلم. الشيخ النهاردة بيتكلم على اللي عايز يخش على غرف البلتوك علشان يجادل ويناظر وهو قليل العلم. فالشيخ النهاردة بيقول الأصل ترك هذه الخصومات، وهنعرف لمين. الأصل عدم الجلوس مع هؤلاء. ليه الإمام أحمد بيؤصل لهذا الأصل؟ وهنعرف دلوقتي امتى نجادل امتى نناظر كما سيتبين لنا الآن بإذن الله عز وجل. واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما حذر من مثل هذه الخصومات بيننا وبين بعض كأهل سنة وبين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق المبتدعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. والزعيم بمعنى أنا ضامن. اثنين، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سبحان الله، سبحان الله، كثرة الجدال والمراء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. وروى أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر آية نتجادل فيها فكأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان. عارفين الرمان بقى لما حد يمسكه في إيديه كده يلاقي دي احمرت. فبيقول النبي من شدة غضبه لما قالوا عمالين نتجادل في آية النبي صلى الله عليه وسلم وجد وجهه كأنه فقئ فيه حب الرمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة جدالهم واختلافهم. كثرة جدالهم واختلافهم. سبحان الله. وثبت أيضا عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتخاصم في القدر، وإحنا قاعدين مع بعض كده بنتخاصم في القدر، عمالين نقول هو القدر ده الأمر فيه قدر ولا ما فيش قدر، أنا مسير والمخير، ونتجادل من باب الجدال زي ما بيحدث النهارده في الجامعات، هم قاعدين يتجادلوا وخلاص. ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنزعوا في الأمر. الأمم اللي قبلكم هلكت لما تنزعت في الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. بل ثبت في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة جدالهم مع الأنبياء ده كان سبب هلاك الأمم السابقة. يعني وأنا أراجع كتب الاعتقاد التي كتبها علماء السنة وجدت إن ما فيش رسالة من رسائل الاعتقاد إلا وأكدت على هذا الأصل: أوعوا من الجدال والمراء في الدين. قال الطحاوي في الطحاوية: ولا تماري في دين الله. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف ومن أصول أهل السنة: ترك المراء والجدال في الدين. ابن قدامة في لمعة الاعتقاد يقول: وترك الجدال والخصومات في الدين. الإمام ابن زيد القيرواني في رسالته يقول: وترك المراء والجدال في الدين. البربهاري بيقول: واحذر أصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس. إيه ده؟ إيه ده؟ كل كتب الاعتقاد بتؤكد على ابتعدوا عن كثرة الجدال والمراء في الدين. ليه؟ ليه؟ هو ده بقى محل السؤال ممكن يجي في الامتحان. نهى علماء الاعتقاد عن الجدال في الدين. لماذا؟ ليه؟ محل سؤال في الامتحان إن شاء الله. وذلك لأمور: واحد، أن كثرة جدال أهل الأهواء والمراء، أهل الجدال وأهل المعصية وأهل البدع، قد يورث الإنسان والعياذ بالله أن يعتقد أو يؤمن بشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. ليه؟ فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به فيتبعه لما يرى معه من الشبهات. النبي يقول لنا: إذا سمعت عن الدجال ابعدوا عنه، ما تعودوش معاه ولا تجادلوه. ليه؟ علشان كتير من الناس هتطلع علشان تجادلوا ويتظن أنها أصحاب إيمان، فوالعياذ بالله يهلكوا بسبب هذا الأمر. كان أبو قلابة رحمه الله يقول: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجلسوا معهم ولا تماروهم، فإنني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم بعض ما تؤمنون به. تلاقي أغلب الشباب اللي بيخش على صفحات ملحدين أو مواقع ملحدين أو مواقع شيعة وهو قليل العلم، أبو قلاب بيقول مجادلة هؤلاء تسبب كارثة من اثنين: واحد، أن يغمسوك في ضلالتهم، دي مصيبة، أو يلبسوا عليك بعض ما تعتقد. جالي شاب تلت أعدادي دخل على بعض مواقع الملحدين، تلت أعدادي بيشك في وجود الإله. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: إياك وجدال أصحاب الزيغ، أوعى تجادلهم، أوعى تماريهم. لماذا؟ قال: لأن حتى لا يزيغ قلبك. وكان بلال بن سعد رحمه الله يقول: إياك أن تجادل صاحب بدعة أو تماريه أو تجالسه، فلعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. لعله في يوم من الأيام يلقي في سمعك اللي ما تقدرش ان انت تخرجه من قلبك. يبقى واحد، لماذا حذر العلماء من الجدال؟ الاصل ده تنزيله اسقاطه على واقعنا، اللي بيخش على مواقع ملحدين ويخش على مواقع مش عارف ايه وايه يقول ده فضول، انا عايز داخل بس فضول. لا، ممنوع انك تخش اصلا، انت ضعيف العلم ما تخشش. اتنين، امر التاني كثرة الجدال بيننا وبين بعض كأهل السنة بقى كمنا وبين بعض، كثرة الجدال وكثرة المراء والعياذ بالله دي بتفرق في العلاقات بيننا. ديل كارينجي وهو بيتكلم في كتابه كيف تكسب الأصدقاء قال: إن استطعت أنك تكون من أبعد الناس عن الجدال كتير افعل. علماء نسبق طبعا ديل كارينجي بزمان. الإمام مالك رحمه الله كان يقول كلام في قمة الروعة، كان يقول: إياك والجدال والمراء، فإنهما يقسيان القلب ويورثان الضغائن. يورثان الضغائن معروفة، إننا أنا وأستاذ ياسر عمالين نتجادل مع بعض، عمالين كل شوية نتجادل. النتيجة أنا في مرة غلبته، هو في مرة غلبني، أنا قاعد طول الليل أفكر هو قال لي كذا، طب هرد عليه بإيه؟ فكانت النتيجة قلبي اتملى ضغينة من جهتي وهو قلبه اتملى ضغينة من جهتي، فسدت العلاقة بيني وبينه بكثرة الجدال. أما الإيه بقى قوله ويقسيان القلب؟ يقسيان القلب، ما هو دايما كده تلاقي الاثنين دايما العمالين يتجادلوا مع بعض ويتناصروا مع بعض، قاعدين طول الليل يفكروا هيردوا على بعض بإيه. نسوا الذكر، نسوا القرآن، نسوا القيام، كل واحد منهم حريص انه يغلب التاني، عنده كبر وعنده مش عارف ايه، فتلاقي القلب مثل هذه الامور تصيبه القسوة. وكان رحمه الله كلمة جميلة لإمام مالك رحمه الله، كان يقول رحمه الله: اياكم والجدال والمراء فانه لا يأتي بخير. والله يا اخواننا الجدال لا يأتي بخير. وكان عبد الله بن الحسن بيؤكد لينا احنا ليه نهينا عن الجدال بهذه الصورة. بصوا اخوانا انا انسان حليم، استاذ ياسر انسان حليم، بس لو احنا بنتجادل قدام الناس والناس شايفة انا قصيت عليه في الكلمة، كانت النتيجة غضب جدا وقام وزعق وتنفذ وضربني كمان بالبنية. كان عبد الله بن الحسن يقول احذروا الجدال فإنه رائد الغضب. يا الله، عرفت ليه الإمام أحمد بيقول هذا الكلام؟ كذلك أيضا يا أخوانا، كذلك أيضا سئل الإمام مالك رحمه الله الرجل تكون عنده السنة أي يجادل عليها؟ قال الإمام مالك يخبر بها فإن قبل منه إلا سكت. بلغ السنة، قبلت منك هذا من فضل الله عليك، واحد هيجادلك اسكت ما تتكلمش، كثرة الجدال. كذلك أيضا العلماء نهوا عن كثرة الجدال، عن كثرة الجدال. قال الأوزاعي رحمه الله إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل وعندئذ يمنعهم عن العمل. اللي غوي جدال كتير ده إنسان كثير الكلام لا يعمل. وكان محمد بن واسع رحمه الله يقول رأيت صفوان بن محرز رضي الله عنه رأى قوما يتجادلون فقام عنهم ونفض ثيابه وقال إنما هم جرب، سيبوكم من الجدال والمراء ومثل هذه الأمور. افتكر في مرة كانوا بيقولوا لي كان في مناظرة كبيرة على أحد القنوات بيني وبين عالم من علماء الشيعة، وكانت المناظرة دي في رمضان، وقالوا لي المناظرة تبقى يوم 12 رمضان. انتوا لا تتخيلوا كيف أفسدت علي هذه المناظرة 10-12 رمضان قبل المناظرة وعشرة أيام كمان بعد المناظرة. العشرة أيام عمال أفكر أوقعه إزاي، أعمل إيه، أسوي إيه، مش عارف إيه. وبعد هذه الأيام أيضا هتقول دي كنت رضيت عليها بكذا ودي كنت رضيت عليها بكذا. فإخواننا كثرة الجدال والمراء أولا بتوصل الإنسان والعياذ بالله إلى أنه يتشبع بعقائد الغير فيضل وهو لا يشعر. اثنين، هذا الجدال يؤدي إلى أنه يتلبس علي بعض ما أؤمن به نظرا لما قالوه. ثلاثة، يزيغ قلبي ويقسو. أربعة، تفسد العلاقات بين الناس بعضهم وبعض. خمسة، هذه المناظرات وهذا الجدال وهذا المراء هذا يؤدي إلى الغضب الزائد اللي يتولد عنه والعياذ ولا شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كثير المناظرة هو قليل العمل. هذه الأمور هي التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على هذا المعنى. ضيفوا على كده بقى حاجة تانية، إحنا الاثنين دلوقتي أنا وأستاذ ياسر عمالين نتجادل في مسألة القدر، هو أنا مسير والمخير، واحد يقول مسير واحد يقول مخير، ده أدى إلى أنني أنكر كثير من الأمور اللي ممكن تكون عقيدة من العقائد. وهذا هو ما ثبت ليه النبي بقى نهى عن الجدال والمراء بخاصة في القرآن لما رأى اثنين بيتماروا في آية. كان سبب نزول هذا الحديث لما قال مراء في القرآن كفر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف، فأقرأ مثلا هذا الصحابي قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وأقرأ هذا الصحابي والضحى بالإمالة والليل إذا سجى بهذه الصورة، الاثنين قعدوا مع بعض، دي قراءة صحيحة ودي قراءة صحيحة، فده بيقول لي ده مش قرآن، وده يقول لي ده وده مش قرآن، أنا النبي أقرأني بصورة، وده يقول أنا النبي أقرأني بصورة، ده مش قرآن وده مش قرآن. أدى هذا الكلام إلى أن ده أنكر قراءة صحيحة وهذا أنكر قراءة صحيحة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. يبقى إذن عرفنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال، وليه العلماء أكدوا على قضية النهي عن الجدال. ثم تأتي بعد ذلك مسألة والجلوس مع أصحاب الأهواء. ليه الإمام أحمد ينهى عن الجلوس مع أصحاب الأهواء؟ الجلوس مع أصحاب الأهواء زمانه أنه يقعد مع واحد مبتدع، الجلوس مع أصحاب البدع والأهواء في زماننا أن أنا أجيب قناة من القنوات والعياذ بالله الضالة المنحرفة اللي بتثير الشبهات على الناس، أن أنا أقعد على موقع من المواقع التي تثير الشبهات على الناس، أن أنا أخش على صفحة من الصفحات التي تثير الشبهات مع الناس، ده الجلوس مع أصحاب الأهواء. إن أنا في يوم من الأيام واحد صاحبي في الكلية معروف إنه ملحد أنا أنظره قدام الناس، فأنا أروح أقعد معاه وأتكلم معاه وأحاول أنظره، ده بيوصل لإيه؟ ده بيوصل عياذ بالله لمفاسد كبيرة جدا. تعالوا مع بعض نشوف ماذا قال ربنا عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وهو يؤكد ينهانا عن هذا الأصل. الإمام أحمد بن حنبل ذكره تعالى ذكره رحمه الله والجلوس مع أصحاب الأهواء ألا نجلس مع أصحاب الأهواء. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع قوم الظالمين. هذه الآية هي أصل من الأصول المهمة جدا التي بها ينهى الله عز وجل الناس عن الجلوس مع أصحاب البدع. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل قال هذه الآية دليل على نهي الله عز وجل للمؤمنين أن يخالطوا الفاسقين ربنا بينهانا إحنا نقعد معهم. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير دي آية. الآية الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى إنكم إذن مثلهم ليه ربنا قال إن الذين يخوضون في آيات الله نبعد عنهم فلو لأن إحنا لو ما أبعدناش عنهم ظلنا قاعدين معاهم هنا إحنا إذن مثلهم. قال القرطبي إنكم إذن مثلهم هنا وذلك الأمرين إما إن أنا أسمع ناس بيخوضوا في كتاب الله سبحانه وتعالى بالبدع والضلالات والشبه فإما أن أنا قاعد فنراضي فاسكت فبقيت زيه وإما والعياذ بالله إنه من كثرة ما يلقي عليه من الشبهات أمنت واعتقدت بهذه الشبهات فأصبحت مثله أنا مثله. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قالت عائشة رضي الله عنها فإذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون يعني إيه والذين هم عن اللغو معرضون؟ قال أهل العلم معرضون أي معرضون عن هذه المجالس لا يسمعون لها ولا يسمعون لأهلها. فمعنى قول الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون يعني لا يسمعون لهؤلاء أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن السعيد لمن جنب الفتن السعيد منا اللي يبعد عن هؤلاء أهل البدع وأهل الضلالات. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت لكم في أول حلقة قال صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه فإن رجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. الإمام أحمد هنا بيأصل لجزئية مهمة جدا إن إحنا أولا لا نجادل ولا نماري ولا نجالس أهل الأهواء بل نبتعد عنهم ولا نسمع منهم. يأتي رجل إلى ابن سيرين فيقول له يا ابن سيرين أحدثك بآية فقال لا أسمع منك. فقال رجل أحدثك بأحاديث قال لا أسمع منك. ثم قال له والله لا تقومن أو لا أقومن أنا كذلك أيضا يا أخوانا ثبت أن أبي قلابة رحمه الله جاءه رجل من أهل البدعة قال جئت أناظرك فوضع يده في أصبعيه في أذنيه رحمه الله فقال أكلمك بآية قال ولا نصف آية بكلمة مش هسمع منك أصلا. إذا كان علماءنا حذرونا من مجالسة أصحاب السوء فما بالكم بمجالسة أهل البدع والضلالات؟ فما بالكم بمجالسة أصحاب والعياذ بالله العقائد الفاسدة؟ يعني يا شيخ ده معناه أن كل جدال ونراء في الدين مذموم؟ نقول لا. الجدال في بعض الأوقات بيكون محمود وفي بعض الأوقات بيكون مذموم. إن احنا نقعد نتجادل مع بعض في بعض الأوقات يكون محمود وبعض الأوقات يكون مذموم. إمتى يكون محمود؟ واحد إذا كانت النية من المجادلة صالحة. أنا قاعد أنا وأستاذ ياسر بنتجادل في مسألة من باب أن يصل أحدنا مع الآخر إلى بر الأمان إلى الصواب. بنتجادل في مسألة معينة وكل واحد فينا عنده نية سليمة إن الحق هيتبعه بإذن الله عز وجل. أبو بكر وعمر تجادل كل واحد منهم في 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 حروب الردة. ده أبو بكر يقول أحارب عمر يقول لا أحارب الاثنين اتجادلوا بس الاثنين نيتهم سليمة. قال عمر فوالله ما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. وأبو بكر وعمر برضو اختلفوا في مسألة جمع القرآن. عمر بيقول نجمع، أبو بكر بيقول إزاي أعمل حاجة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بس الاثنين نيتهم صحيحة. فقال أبو بكر فما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر عمر فاتبعت عمر، وبدأ أبو بكر يجمع القرآن. هنا كان في جدال في موقفين بس النية سليمة، الاثنين بيدوروا على الحق، مرة عمر اتبع الصديق ومرة الصديق اتبع عمر، يبقى أن تكون النية صحيحة. اثنين، أن يكون هذا الجدال بعلم، أن يكون هذا الجدال بعلم، إن أنا لما بتجادل مع حد أنا عندي علم وهو عنده علم وبنتجادل على وفق أصول علمية صحيحة، هنا الجدال له فائدة، هنا الجدال له فائدة، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب اللي هيجادل في الله بغير علم مصيره ايه؟ يتبع كل شيطان مريد، انما اللي بيتبع بعلم ده هو الانسان اللي ان شاء الله باذن الله يصل الى بر الصواب. انما علشان كده كان الشافعي رحمه الله يقول ما جادلت عالما الا غلبته، وما جادلني جاهل الا غلبني. ثلاثة، ان تكون هذه المجادلة والمناظرة من عالم بالدين، اللي عايز يتصدى لفكرة الإلحاد على موقع من مواقعهم ويخش يجادل مين؟ أنا ضعيف، إنما يخش عالم. اللي عايز يكلم التكفيريين ويمنعهم عن غيهم مين اللي يخش يجادلهم؟ عالم يكون معاهم. هم دول إخواننا وأخواتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويوفقهم ويصلح لهم الحال، ده الجدال بقى المحمود. كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه لما راح قابل الخوارج وبدأ يجادلهم، فقالوا له احنا عندنا على علي ثلاث مشكلات. الامر الاول انه حكم الرجال في معركة صفين، حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. اثنين، نفى نفسه من امارة المؤمنين، فاذا ما كانش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين. ثلاثة، انه قاتل ولم يسبي، اما الذي قتلهم مؤمنين فلماذا لم يسبي، أو كافرين إما أن يكونوا مؤمنين فلما قتلهم، وإما أن يكونوا كافرين فلما لم يسبي منهم. العالم بقى الفاهم سيدنا عبد الله بن عباس قال لهم طب تعالوا واحدة واحدة كده، أنتم بتقولوا له حكم رجال ولم يحكم كتاب الله وما لم يحكم بأذن الله فأولئك هم الكافرون. فسيدنا عبد الله بن عباس راح للقرآن وقال لهم إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب في شأن مشكلة حصلت بين زوج وزوجة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق له بينهما. ربنا حكم من هنا وحكم من هنا علشان مشكلة راجل ومراته، فما يكون بمشكلة دماء المسلمين بعدها. وربنا سبحانه وتعالى قال لإنسان في يوم الأيام دبح الصيد وهو محرم، قال يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فربنا حكم في دم أرنب، ما نحكمش الرجال في دماء المسلمين. خرجت من هذه؟ قالوا له خرجت ابن عباس كلامك صحيح فعلا. الثانية قال ما هوش أمير المؤمنين، فما كانش أمير المؤمنين يبقى أمير الكافرين على طول، فهو كافر. طيب قال لهم طيب أنا كنت شاهد يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية وهو بيقول لعلي بن أبي طالب، اكتب كده علي بن أبي طالب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مشركي مكة أو أهل مكة. فسهيل بن عمرو قال لا، لو آمنا إن أنت رسول الله ما كناش عملنا لك مشكلة، امحوا رسول الله. فالنبي قال عليه امحوها، قال له ما اقدرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على رسول الله ومحاها. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محى رسول الله دي بقى، ولا ان علي يقول انا مش امير المؤمنين؟ فاذا كان هتحكموا على ده بالكفر، طب انتوا هتحكموا بقى على النبي وهو انكر الرساله اصلا. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال لهم بتقولوا انت قاتل ولم يسبي، هو قاتل عائشه، اتسبون امكم؟ فان قلتم نعم كفرتم، وان قلتم لا عدتم الى ما فعله علي. ها هتقولوا ايه؟ قالوا نعم ما فعل عليه، نفعل ما فعل عليه. قال سبحان الله. فخرج من المناظرة، كانوا 6000 خارجي من الخوارج من التكفيريين، عاد علي بن ابي طالب عاد عبد الله بن عباس ب4000 منهم. ليه؟ المناظرة كانت بعلم. اذا جاءت المناظرة من العلماء هنا بيكون لها فضل عظيم جدا جدا جدا. كذلك ايضا روى الامام الاجري رحمه الله اثر جميل جدا في ان رجل أن الواثق، والواثق طبعا كان أحد الخلفاء العباسيين اللي دعا لفتنة خلق القرآن، حبس علماء كتير والكلام ده. فكان الوزير بتاعه أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، فجاب الواثق شيخ من علماء المسلمين كان في السجن، جايبه بقى وهو إيه متأيد في القيود بتاعته كده، جابه فقال له يا أمير المؤمنين سيبني بس أصلي ركعتين. صلى ركعتين قال له ناظر أحمد. قال له أحمد يصغر عن المناظرة، ده صغير عن المناظرة، يصغر مين يناظر مين؟ قال له ناظر أحمد بن أبي دؤاد. فقال له خلاص يا أمير المؤمنين أعدد علي وعليه، ابدأ كده نعد مع بعض، عد معايا كده ومعاه. قال له أحمد، أول سؤال سأله له، أخبرني يا أحمد عن مقولتك هذه، علمها رسول الله أم جهلها؟ إن القرآن مخلوق، النبي كان يعرفها ولا ما يعرفهاش؟ أحمد إن قلت لم يعرفها كفرت، النبي ما عرفش حاجة من الدين وتتعرفها، وإن قلت علمها فأين قالها؟ سكت، ما عرفش يرد، اتلخبط. قال عدد يا أمير المؤمنين واحدة. قال واحدة. قال أخبرني عن هذا الذي تقول يا أحمد. كان هذه الدعوة للقرآن مخلوق قبل أن ينزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم أم بعدها؟ فإذا قلت قبلها هات الدليل، وإن قلت بعدها فهذا شيء نزل بعد اكتمال الدين فليس من الدين. أجب يا أحمد، ضرب لبخة. قال أعدد يا أمير المؤمنين ثنتين. الثالثة، قال يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يدعو إليها؟ فإن قلت دعا إليها فقدم الدليل، وإن قلت لم يدعو إليها فليسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد يا أحمد، ضرب لبخة مش عارف يرد. قال الثالثة يا أمير المؤمنين. قال الثالثة. قال الرابعة، هذا الذي تدعو الناس إليه يا أحمد دعا إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يدعو الناس إليه؟ قال لا، بل يدعو الناس إليه. قال يا لكع، يا ابن اللكع، شيء وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي تقاتل الناس عليه؟ فقام الواثق وجلس خلف عرشه يضحك وهو يقول يا لكع يا ابن اللكع، شيء وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ألا يسعون حاجة سكت عنها، إحنا نقتل الناس عليها؟ ثم أمر الواثق بحل الأغلال والحديد من يد هذا الشيخ العالم الفاضل، وقال أنت حر، وأعطاه من المال ما يكفيه. قال لا يا أمير المؤمنين بل دعني وهذه الأغلال، أنا هاخد الأغلال دي وأنا ماشي. قال ولما؟ قال أوصي أهلي أن يضعوها في كفني حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل أقول لهذا المجرم أي رب، أقول لربنا يا رب سل هذا لما وضع الوثاق في يدي وأخرجت من أهلي وولدي. إن المناظرة تكون من عالم، مش أي حد يخش يناظر. كذلك أيضا إن المناظرة نقدم فيها النصوص على العقول. ثلاثة، أن نلتزم فيها الأدب في المناظرة، داء الجدل المحمود اللي احنا عايزينه. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، الكلام الطيب بالكلام الجميل، مش إن أنا أرفع الشفشف وش اللي قدامي زي للأسف ما بنشوف. الجهة الثانية الجدال المذموم. إيه بقى الجدال المذموم؟ هو أن تكون النية فيه للغلبة، النية فيه للانتصار للنفس وإظهار النفس. اثنين، أن يكون الجدال مبني على الجهل، مبني على الكذب. ثلاثة، أن تكون المناظرة من باب إلقاء الشبه، وده منهج المبتدع دايما. أربعة، أن ألا يكون هذه المناظرة مبنية على العصبية لشخص أو لشيخ أو لمنهج وبهذا بيكون الإمام أحمد بيعلمنا كيف نتعامل مع أهل البدع أهل الضلالات، البعد عنهم وسلامة الآذان والقلوب من سماع ضلالهم وشبهاتهم. كذلك أيضا علمنا الإمام أحمد منهج الجدل والمناظرة مع أمثال هؤلاء، ومتى تكون محمودة ومتى تكون مذمومة. سؤال النهاردة أذكر الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على تحريم الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء. وممكن يجي لنا السؤال بقى بطريقة عكسية شوية، لماذا نهى الإمام أحمد وعلماء المسلمين عن الجدال والمناظرة مع أهل الضلالات والبدع؟ ذكرت ليكم أولا إن هي بتشكك في الدين، أو تخلي الإنسان يعتقد بما اعتقد به هؤلاء المبتدعة، أنها تقسي القلب، تورث الضغائن، هي رائد الغضب، أن الكثرة الخصومات تنبت النفاق في القلب، أن من ألزم نفسه الجدال فإنه يحرم العمل. ده كان الأصل الثالث من الأصول الذي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وأن ينفع بمعلمنا يجعلنا وإياكم نستعون قول فتعون أحسن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله. way2allah.com